السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من نعمة الله أن مثل هذا اللقاء، ونعتذر للإخوان لم ينشر الإخوان هذا اللقاء نشرا لعاما إلا في الأسبوع الماضي لكن لم يتابع، لكن نذكر بنعمة الله أن هذا الدرس منقول ويسمعونه والحمد لله بفضل الله. ثم هذه الاختراعات في كل العالم، حتى في القطب الشمالي لو وجد أناس يسمعون، والجنوب وأستراليا والصين كانوا يرحلون في الرحلة، يعني كان يقال اطلب العلم لو في الصين، على أنه ما صح حديث في هذا، لكن سبحان الله العظيم في أرجاء العالم كلها يتابع هذا اللقاء بفضل رب الأرض والسماء سبحانه. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة ويجعل عملنا خالصا لوجهه، صوابا ظاهرا وباطنا. الآن نقرأ من أثار الصحابة. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر حفظه الله تعالى وغفر له، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب متى يذهب إلى عرفة. وساق وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة.
نعم، يذهب إلى عرفة، وعرفة ركن من أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فيذهب إلى عرفة في صبيحة اليوم التاسع، وهو يوم عرفة، بحسب رؤية الهلال، ليس إيش الحسابات الفلكية، بل كما قال رسول رب البرية، قال: الأضحى يوم تضحون، صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون. فحينئذ يرجع في ذلك إلى إعلان الإمام الرؤية، يعني لو واحد رأى هلال الحجة لوحده يروح عرفة لوحده؟
لا،
ويقدر بالجمرات لوحده؟ لا بد من انتظار إعلان رؤية الإمام، فيشتهر دخول شهر ذي الحجة، فيقف مع الناس ويرمي مع الناس. فمن الخطأ أن يرمي وحده، كذلك في رمضان. سبحان الله، الآن نتكلم عن رمضان، نحن في ندخل في ربيع الأول، ما تشعر إلا نادى نداء دخول الشهر. الله أكبر، الدنيا يا إخوان في هذه الأيام في وخل، في عجلة الزمان، في إسراع شديد، سبحان الله العظيم، في سرعة عظيمة، يتقارب الزمان فيصبح السنة كشهر. الآن ما تشعرون دخل رمضان، فلا يجوز الإنسان رأى ظلال رمضان وحده أن يعتد بالرؤية، حتى إيش؟ حتى يعلن الإمام الرؤية، ثم ينقاد الناس لتلك الرؤية. فابن عمر كان أولا يذهب إلى منى، لأنه من مشاهير الصحابة، من العلماء، ممن كان يتبع آثار النبي، فكان يصلي يوم الثامن، وهو يوم مستحب القصد فيه إلى منى والبقاء فيها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا في منى ويبيت بها، لكن استحبابا لو فاته لا حرج عليه بالإجماع. نقل إجماع ابن قدام المقدسي في المغني لا حرج عليه. ثم ابن عمر كان ينطلق كما انطلق النبي، النبي بعد ما صلى الفجر في منى كما في حديث جابر في صحيح مسلم، مكث إلى أن طلعت الشمس وذهب إلى عرفة، ذهب إلى عرفة. اللهم صل عليه. أكمل. فيذهب إلى عرفة فيجمع بين التكبير والتلبية كما في صحيح البخاري، كان منا الملبي ومنا المكبر. فإذا جاء عرفة الساعة العاشرة لا يدخل عرفة، النبي كان يبسط إيش ينصب له بسطاط بنمرة، فوقت دخول عرفة بعد الزوال. أما اليوم مع التفويج فنطيع أمراءنا حتى يصح المسار، يدخلون اليوم أمراءنا إلى عرفة أحيانا الساعة السابعة. والسلوى في ذلك أن ابن عباس ثبت أنه نام بعرفة، نام ليلة عرفة بعرفة. وين كان المفروض ينام؟
منى.
هذا يعني من فضل الله أن يأتي عالم كبير من الصحابة مثل ابن عباس تخفف على الأمة القدوة به، وأن إذا البقاء في منى ما حد أنكر عليه، إذا البقاء في منى مستحب بالاتفاق، ما حد أنكر على ابن عباس قال له ليش ما بت في منى وعليك دم. هو كان يقول من ترك نسكا أو نسيه فيريق دما، وما أراق دم ابن عباس، ابن عباس ما أراق دما لما بات في عرفة ليلة عرفة، بات بعرفة. فهو كان ابن عباس يرى الناسي والجاهل سواء عليهم دم، والظاهر كان متعمد فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ولم يريق دما لبيتوته في عرفة، مما يدل أن البقاء في منى يوم الثامن مستحب. فلو ذهب إنسان يوم الحج من جدة إلى عرفة مباشرة ما ذهب إلى منى أجزأ، ما طاف طواف القدوم ولا سعى سعي الحج كان مفرد أجزأ، طواف القدوم أيضا مستحب. نعم.
وذكر ما أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ماء ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى عبد الله ذلك قال صدق. وفي رواية أن الحجاج عام نزل بابن الزبير.
وإيش ليش التبس عليك أنا من الكلام عن الحج؟ فقلت الحجاج
هو التشكيل، أنا يمكن خطأ.
أن إيش قال؟
الحجاج. وفي رواية أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ قال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟
نعم، هذا فيه مناصحة الولاة سرا، وأنه لا إفراط ولا تفريط، حيث ننكر على الناس إعلان النصيحة لولي الأمر لما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، يعني في خطبة الجمعة يقول الناس منكرات والسلطان كيف سنحذيها، لا يجوز هذا، إثارة للفتن. حيث أنكرنا إعلان النصيحة لولي الأمر لما تؤدي لمن سفك الدماء والفتن وضياع أمر الدين والدنيا، كما هو مشاهد تونس و ليبيا ومصر وسوريا وكل من خرج على الأمر، الشر لو ولد أشد من المنكر الذي أريد أن ينكر على ولي الأمر كما ذكر ابن تيمية. لكن أيضا ما نفرط، هذا إفراط في الإنكار على الأمر. النصيحة له علاني بالمظاهرات وخطب الجمعة والفيسبوك وتويتر، هذا غلو وتطرف وابتداع ما فعله الصحابة على الحجاج، مع أنه الحجاج كان يظهر منكرات من قتل العلماء، كان أنس يوصيهم بالصبر. هذه السنة. لكن في نفس الوقت ما نفرط فنترك ولي الأمر من غير نصح سرا، ننصحه بالأدب والتوقير ونذكره بما يكون قد نسيه أو تأول فيه بالنصوص الواردة، كما فعل ابن عمر مع الحجاج. ما راح عمر في وسط الحجاج، شو هو الحجاج يبي يفعل يفعل، كان يذهب عنده عند سرادق يقول السنة ترى كذا وكذا ويسمعه. هذا النصح. أتعجب من بعض الناس يسمي النصح علانية لولي الأمر يجوز. النصح علانية لولي الأمر، ولي الأمر ما يسمع، يأتي في خطبة جمعة ويتكلم على ولي الأمر، هذا قاعد يثير الناس. بس المعنى النصح لولي الأمر أن يسمعك ولي الأمر تنصح، كما سمع فرعون من موسى. أما ولي الأمر ما يسمعك وتسميها النصح لولي الأمر علانية، لا تقول هذا النصح لولي الأمر، ما يسمع ولي الأمر. هنا نصح لولي الأمر علانية في مجلسه يجوز، في مجلس تقول يا ولي الأمر لقد فاتتك ركعة، يا ولي الأمر ترى مثلا نسيتم وصليتم قبل خطبتم قبل العيد كما فعل أبو سعيد. هذا في حضرة ولي الأمر، هو يسمع تنصح. أما أنت تشحن الناس بس تروح المساجد ولي الأمر قد ما يسمع، ولي الأمر فعل وظهر منكر كذا، هذا شحن للناس بس ما في فائدة، إن ضرر أكثر من نفع ولا. فهذا الأثر فيه نصح ولي الأمر سرا، كان يأتي ابن عمر على الحجاج ويذكره بالسنة، يذكره بالسنة. شفتم السار في رابع العدوية في مصر؟ ما شفتم السار من قتله في المسجد هناك، ذبح ونساء ترملت وأطفال تيتمت، كلها بالجهل خروج على الأمر، نسأل الله العافية. نعم، فبين للحجاج السنة. قال الحجاج في باب السنة: يعني قال قصر الخطبة، إذا نسن لمن اختير أو ترشح لخطبة عرفة أن يقصرها. من يقول إيش الفائدة من تقصير خطبة عرفة؟ فائدتان لا شك، ما هما؟ تقصير خطبة في عرفة، ما هي الفائدة؟ من سنة النبي في الخطب التقصير، هذه أعظم فائدة لا شك، للناس يحفظون عنك. يقول تقول عائشة لقاص، ما أنكرت عليه أنه يقص، بعض الناس عنده حساسية ويقول قاص يقول لا أنا بيصير عالم، يا أخي مو بشرط، قاص صدوق يا أخي، الأمر يعني في حساسية وفيه. فقالت لقاص: إذا يعني وعظت لا تكثر على الناس حتى لا ينسخ الكلام بعضه بعضا، في السنة هذه حفظ الناس لما تقوله، تعلمهم في خطبة عرفة المناسك الباقية، وتعرفهم بآداب الحج والتوحيد وعدم الاعتداء بالدماء على بعضهم بعضا والتحزب والتفرق في دين الله والخروج على الأمر، خاصة الأشياء اللي حديث الساعة يعني اللي في العالم يجري من ابتداع الخروج على الأمر، لابد يذكر في عرفة أن هذا حرام هذا. وتقصر الخطبة. الفائدة الثانية الدعاء، أنك طولت الخطبة أكلت على الحجاج كم واحد بعضهم 50 دقيقة مثلا، لو سوى فرضا سوى 50 دقيقة يا أخي هذا وقت يحتاجوه الناس الدعاء، تقصر الخطبة تعطي وقت فرصة أكثر الناس يدعوه، هو يوم واحد بس قصر الخطبة، خل الناس يتفرغون الدعاء. ومن هنا شرعت جمع الصلاة تقديم ليتفرغوا للدعاء، يتصل الدعاء معهم لغروب الشمس. شرع صلاة إيش في عرفة جمع تقديم حتى يتفرغوا للدعاء. فنصع ذلك ابن عمر. وفيه أنه يجوز كلام المفضول في العلم أمام الأفضل إذا علم أنه لا ينكر عليه ذلك، وفيه تجريء الآباء للأبناء على كذبة الحق. فإن سالم قال للحجاج السنة قصر الخطبة وتعجل الرواح، قال والد بن عمر نعم، ما قال يا والد ليش تكلم، بدأ يتكلم بالحق في حضرته، نعم أيده. في إقرار الأفضل للمفضول في العلم أن ابن عمر أعلم من والده لا شك، لكن انطلق بالكلام فتكلم. وإلا في الأصل الأدب إذا في مجلس أن يتكلم فيه الأعلم. ليش؟ لأن أحيانا تقوم فتنة إذا ما تكلم الأعلم، من أي جهة؟ يأتي مثلا الذي هو له شيء من العلم لكن عنده قصور قد يكون دون الأعلم، فيتكلم بكلام فيه نقص، فيأتي الأعلم يشدرك عليه يقول والله ما ندري إحنا مع هذا ولا مع هذا، ويقوم في المجلس أشياء وحزازات لكن لا يتكلم الأعلم، هذا ضمان ضمان وخير للناس. وعادة اللي يسابق العلماء ويحاول ينافسهم ويحاول أنه يعني أن يفشل. رجل في حضرة ابن عباس وقد سئل ابن عباس وما أدري للرجل أن يجيب، فإذا عين شخص في المجلس يجيبه لا يجي واحد يجيب، يكون طفيل أن هذا الشخص وثق أن فلان من أهل العلم، الله أمر وسأل العلم تحقق عند العام بقرآن أن هذا من أهل العلم، ما تحقق أن هذا من أهل العلم فكيف يجيبه، وعند العام يجيبه ما تحقق فيه أنه من أهل العلم، إذن يكون جوابه غلط من وجه. ما هو؟ إنه ما سألوا إلا تحقق عنده من العلم، لكن إذا كان في المجلس عالم وأذن له فالحمد لله أقره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال رجل ابن عباس متى يمسك الصائم؟ فقال رجل في المجلس كل حتى تشك أمسك. ابن عباس قال كل ما شككت حتى لا تشك، الله قال حتى يتبين يعني بيقين، فما دام أنك شاك الأصل بقاء إيش الليل، فينبغي أن تأكل. فانظر كيف الشخص لما نافس وتعجل كيف فشل. فينبغي أن يحترم مجلس العالم وأن يعرف بالناس أن فلان معنا فقيه حتى الناس يسألونه ويستفيدون منه. فبعض الناس تجده يحاول يتكلم كثير يخبي يعني وجود شخص من أهل العلم الناس يستفيدون منه، كأنه يقول للناس أنا لها وأنا ترى عندي علم مثل فلان، وأنا مثل مبتلى بعض الناس في هذه الأشياء. فعلى المسلم حينئذ أن يعطي القوس باريها، وعليه ينافس ويزاحم، هي المسألة مو مسألة مباهات في العلم، لا تعلموا العلم تباروا العلماء وتماروا السفهاء، فمن فعل ذلك أدخله الله النار. لابد يكون له قدس حسن في طلبه في بثه، ولا يكون ذلك ليرى مكانه. فمن استعمل العلم غرضا أهلكه الله. لا يجوز أن تستعمل العلم غرضا لك ولفلوس ولا لرياسة أو لنفوذ. العلم لله مجانا. نعم.
باب حضور الخطبة مع الإمام. وذكر ما أخرجه أبو داود في مسائل أحمد بسنده عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يرى أن حضور الخطبة في يوم عرفة مع الإمام من الحج، قال: إذا أقام الإمام السنة.
نعم، الحضور مع الإمام مستحب لكن ليس بشرط في الحج ولا يجب، وليس فيه دم إذا ترك، بل كل إنسان له أن يصلي في وسطاته، لكن ليس كل أهل فسطاط أن يخطبوا خطبة مستقلة على الإمام. فنائب الإمام خطيب عرفة في خطبة عرفة هو الذي يلقي الخطبة فقط، فليس كل مخيم يسلم خطبة عرفة، هذه بدعة. فإذا دخل وقت يصلون ولو الإمام يخطب بعيد ما يسمعونه، صلوا قبلها. ولكن الذهاب لسماع الخطبة من الإمام هذا لعله يقال فرض كفاية، فلا بد أن يخطب في عرفة. فإن أستركوا الإمام وحده كيف صارت خطبة عرفة؟ كطرف الشعيرة هذه، فلا بد أن يكون هناك من يسمع الخطبة. نعم.
باب إذا فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام. وذكر ما أخرجه أبو داود بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام جمعها.
أين إذا فاتته الصلاة يجمع، يجمع الصلاة. ليس من شرط الجمع حضور الخطبة، الجمعة نعم، إذا جيت الجمعة والإمام ما جاء. قال ابن عبد البر: الخطبة شرط لإيش؟ للجمعة، فإذا ما جاء الإمام يصلوها ظهر، يعني هذه هيئة الجمعة، خطبة مع قصر. فإذا خلف الإمام انتقص من الهيئة، فلا بد يصلى ظهر أربعة. أما في عرفة إذا فاتت الخطبة لك كنت تريد الاستحباب هذا وفاتتك، صلي جمع مثل ابن عمر، فاتت الخطبة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. رضي الله عنه. نعم. الكتاب الثاني.